فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك ذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهر الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عرز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل. فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الأحكام المتعلقة بالحج، ترجم له بقوله فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام. ثم استطرد المصنف فأدخل في الفصل ما لم يترجم له، فذكر حكم حج العبد المملوك والجارية المملوكة. وابتدأ هذا الفصل ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت الصبية فقالت ألهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وما ثبت في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، والأحاديث الصحيحة دالة على صحة حج الصغير ولو لم يميز، إلا أن الصغير إذا حج دون بلوغه مميزا أو غير مميز لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ومثله العبد المملوك والجارية المملوكة، فإنهما يصح منهما الحج لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. بل متى بلغ الصغير وأعتق الرقيق وجب عليهما حجة الإسلام، وكانت تلك الحجة المتقدمة في حقهما نفلا. والأصل في ذلك الحديث المروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والأشبه والله أعلم أنه موقوف لفظا مرفوع حكما. أما الرواية المصرحة بكونه مرفوعا لفظا التي ساقها المصنف فلا تصح. والمحفوظ ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم أدرك فعليه حج الرجل. وإسناده صحيح بهذا اللفظ. وقوله رضي الله عنه احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس مشعر بأنه لم يقل هذا من قبل نفسه، وإنما قاله آثرا له عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستظهر هذا الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير، وهو الحجة في هذه المسألة، من أن العبد إذا عتق والصبي إذا بلغ وجبته حجة أخرى هي حجة الإسلام، وإن تقدمت منه حجة قبل ذلك. ثم ذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز، والتمييز كما سلف له علامتان اثنتان، إحداهما علامة شرعية والأخرى علامة قدرية. فأما العلامة الشرعية فهي تمام 7 سنين لما ثبت عند أبي داود وغيره من الأمر بأمر الصغير بالصلاة وهو ابن 7، فجعل هذا الأمر علامة على التمييز في الشرع. وأما العلامة القدرية فهي معرفة الصغير ما يضره وما ينفعه. ومن جملة ما ذكره الفقهاء في هذا معرفته للخطاب وإدراكه ورده للجواب، وهو داخل في جملة قولنا معرفته ما يضره وما ينفعه، لأن من عرف ذلك كان له مكنة في المخاطبة ورد الجواب. فذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز نوى عنه وليه الإحرام فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية ينوي عنها وليها الإحرام ويلبي عنها إذا لم تكن مميزة وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين، فذكر أنهما يحرمان بإذن وليهما، فلا يصح لهما أن يحرما دون إذن الولي، بل يحرمان بأنفسهما بعد إذن وليهما، وليس للولي أن يحرم عنهما، لأن المميز له نية يقدر عليها، فهو الذي ينوي الإحرام لكن يكون إحرامه مقيدا بإذن وليه، فإذا أذن له وليه أحرم وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير. والمتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما هو الولي، ويفعل الولي ما عجز عنه من رمي ونحوه. وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز الاستنابة عن الصبي لعجزه، فإذا وجد العجز في حق الصبي وما كان من جنسه فإن الإنسان له أن ينيب عنه غيره. ثم ذكر أنه يلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك أو يريبك، ضبطان صحيحان فيه، إلى ما لا يريبك أو يريبك. فالمشروع للإنسان على وجه الكمال أن يفرد نفسه بطواف وسعي ثم يجعل لصغيره العاجز عن القيام بذلك إلا بحمله يجعل له طوافا وسعيا مستقلا يحمله فيه. وإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول في فعل واحد بأن يحمل صغيره ويطوف به ناوين الطواف عنه وعن المحمول فذلك مجزئ في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الحنفية وقول في رواية أحمد، واختاره أبو محمد ابن قدامة وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله، وهو المناسب للتوسعة على الخلق في هذا المقام، ويدل على ملاحظة التوسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن من قواعد الشريعة أن الخطاب لا يجوز أن البيان لا يجوز تأخيره عن الخطاب. فلما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بتصحيح حج الصغير وقال لها نعم ولك أجر، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك، ولو كان له حكم يختص لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت حاجته لا يجوز. ثم ذكر أن الصبي المميز والجارية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الصغير. ثم ذكر أن الإحرام عن الصغير ليس بواجب على وليهما، بل إن شاء أحرم بهما وإن لم يشاء لم يحرم بهما، وأدخلهما معه غير ناسكين. فما يتوهمه بعض العوام من أن من أخذ صغاره معه وجب عليه إدخالهم في النسك لا دليل عليه، لأن العبادة في حقهما نفل، فإذا أدخلهما في النسك وفعل ذلك أجر كما تقدم في حديث ابن عباس، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه. وهل له أن يأمرهما بعد ذلك إن ثقل عليه وعجز عنهما أن يأمرهما بفسق نسكهما والحل منه؟ قولان لأهل العلم، وأصحهما أن له ذلك ولا شيء عليهما، لأن دخولهما في النسك نفل في أصله، وخروجهما من النفل جائز، لأن خطاب الأمر لا يتناولهما لكونهما غير بالغين. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكون طاهر الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجزا عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول الأحكام المتعلقة بالحج، ترجم له بقوله: فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام. ثم استطرد المصنف فأدخل في الفصل ما لم يترجم له، فذكر حكم حج العبد المملوك والجارية المملوكة، وابتدأ هذا الفصل ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم في قصة المرأة التي رفعت الصبية فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وما ثبت في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، والأحاديث الصحيحة دالة على صحة حج الصغير ولو لم يميز، إلا أن الصغير إذا حج دون بلوغه مميزا أو غير مميز لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ومثله العبد المملوك والجارية المملوكة، فإنهما يصح منهما الحج لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام، بل متى بلغ الصغير وأعتق الرقيق وجب عليهما حجة الإسلام، وكانت تلك الحجة المتقدمة في حقهما نفلا. والأصل في ذلك الحديث المروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والأشبه والله أعلم أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، أما الرواية المصرحة بكونه مرفوعا لفظا التي ساقها المصنف فلا تصح. والمحفوظ ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم أدرك فعليه حج الرجل، وإسناده صحيح بهذا اللفظ. وقوله رضي الله عنه: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، مشعر بأنه لم يقل هذا من قبل نفسه، وإنما قاله آثرا له عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستظهر هذا الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير، وهو الحجة في هذه المسألة، من أن العبد إذا عتق والصبي إذا بلغ وجبته حجة أخرى هي حجة الإسلام، وإن تقدمت منه حجة قبل ذلك. ثم ذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز، والتمييز كما سلف له علامتان اثنتان، إحداهما علامة شرعية والأخرى علامة قدرية، فأما العلامة الشرعية فهي تمام 7 سنين لما ثبت عند أبي داود وغيره من الأمر بعمل الصغير بالصلاة وهو ابن 7، فجعل هذا الأمر علامة على التمييز في الشرع. وأما العلامة القدرية فهي معرفة الصغير ما يضره وما ينفعه، ومن جملة ما ذكره الفقهاء في هذا معرفته للخطاب وإدراكه ورده للجواب، وهو داخل في جملة قولنا معرفته ما يضره وما ينفعه، لأن من عرف ذلك كان له مكنة في المخاطبة ورد الجواب. فذكر أن الصبي إذا كان دون التمييز نوى عنه وليه الإحرام فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية ينوي عنها وليها الإحرام ويلبي عنها إذا لم تكن مميزة وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين، فذكر أنهما يحرمان بإذن وليهما، فلا يصح لهما أن يحرما دون إذن الولي، بل يحرمان بأنفسهما بعد إذن وليهما، وليس للولي أن يحرم عنهما، لأن المميز له نية يقدر عليها، فهو الذي ينوي الإحرام لكن يكون إحرامه مقيدا بإذن وليه، فإذا أذن له وليه أحرم وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير. والمتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما هو الولي، ويفعل الولي ما عجز عنه من رمي ونحوه. وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز الاستنابة عن الصبي لعجزه، فإذا وجد العجز في حق الصبي وما كان من جنسه فإن الإنسان له أن ينيب عنه غيره. ثم ذكر أنه يلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة، وعملا بالحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك أو يريبك، ضبطان صحيحان فيه، إلى ما لا يريبك أو يريبك. فالمشروع للإنسان على وجه الكمال أن يفرد نفسه بطواف وسعي، ثم يجعل لصغيره العاجز عن القيام بذلك إلا بحمله، يجعل له طوافا وسعيا مستقلا يحمله فيه. وإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول في فعل واحد بأن يحمل صغيره ويطوف به ناوين الطواف عنه وعن المحمول، فذلك مجزئ في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الحنفية وقول في رواية أحمد، واختاره أبو محمد ابن قدامة وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله، وهو المناسب للتوسعة على الخلق في هذا المقام. ويدل على ملاحظة التوسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن من قواعد الشريعة أن الخطاب لا يجوز، أن البيان لا يجوز تأخيره عن الخطاب. فلما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بتصحيح حج الصغير وقال لها: نعم ولك أجر، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك، ولو كان له حكم يختص لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت حاجته لا يجوز. ثم ذكر أن الصبي المميز والجارية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الصغير. ثم ذكر أن الإحرام عن الصغير ليس بواجب على وليهما، بل إن شاء أحرم بهما وإن لم يشأ لم يحرم بهما، وأدخلهما معه غير ناسكين. فما يتوهمه بعض العوام من أن من أخذ صغاره معه وجب عليه إدخالهم في النسك لا دليل عليه، لأن العبادة في حقهما نفل، فإذا أدخلهما في النسك وفعل ذلك أجر كما تقدم في حديث ابن عباس، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه. وهل له أن يأمرهما بعد ذلك إن ثقل عليه وعجز عنهما أن يأمرهما بفسق نسكهما والحل منه؟ قولان لأهل العلم، وأصحهما أن له ذلك ولا شيء عليهما، لأن دخولهما في النسك نفل في أصله، وخروجهما من النفل جائز، لأن خطاب الأمر لا يتناولهما لكونهما غير بالغين. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.